الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم أسبوعيا لأتكلم فيه عن مسائل عقدية تخص كل مؤمن ومؤمنة. ونحن نقرأ وندرس ونشرح إجماعات أهل السنة والجماعة على مسائل الاعتقاد، وقد انتهيت في اللقاء الماضي ووقفت عند الإجماع 36، وهذه الإجماعات ذكرها الإمام الأشعري رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، وهو يبين معتقدهم وما كانوا عليه. ومهمتنا ونحن نقرأ هذه الإجماعات ونشرحها أن احنا نذكر أقوال أهل السنة الموافقة لهذه الإجماعات، لكي يستريح المؤمن ولكي يطمئن قلبه على المعتقد الحق أو الاعتقاد الصحيح الذي يجب أن يكون عليه. الإجماع 36 يقول فيه الإمام الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع، لأنهم ليسوا خارجين عن الإيمان بسبب هذه المعاصي التي وقعوا فيها. وقد سمى الله عز وجل عصاة أهل القبلة مؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. فلو كانوا خرجوا من الإيمان بمعاصيهم كما قالت القدرية يعني المعتزلة لما تعلق عليهم فرض الطهارة، وكان خطاب الله منصرفا إلى المؤمنين دونهم. وكذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يخص بالحض على ذلك الطائعين دون العاصين. هذا إجماع مهم، لأن بعض الفرق اليوم التي على الساحة وقعت في مخالفته وكفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، ونحن نعاني الآن من طائفة تعرف بالخوارج، أهل التكفير والتفجير وغير ذلك من الأمور الخطيرة التي يقومون بها في المجتمعات في الماضي والحاضر. ولذلك لابد أن أفصل القول في هذا الإجماع. خلاصته أو أراد الإمام الأشعري رحمه الله أن يقول أن من يدخل في الإيمان بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. طيب المؤمن اللي بيشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة قد يقع في معصية، قد يخطئ، قد يتعثر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء. ورد قول معلوم ذكره الإمام ابن كثير في تفسير ما منا إلا من عصى أو هم بالمعصية، يعني ما في إنسان مؤمن يسلم من الوقوع في لون من ألوان المعاصي والآثام. وأنا عندما أقول ذلك لا أشجع على اقتراف الذنوب والسيئات، فإنها تعرض العبد لسخط الله وغضبه، وقد لا يعفو الله عنه فيعذبه بقدر ذنبه. مسألة خطيرة، ولكن لابد أن نقرر مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر والآثام، لأن هذه المسألة فيها طرفان ووسط. الطرف الأول الخوارج، الخوارج سأتكلم عنه في هذا اللقاء كثيرا، الطائفة التي خرجت أولا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المبشر بالجنة. وهؤلاء في كل عصر ومصر يخرجون على الأئمة ويقاتلونهم، يخرجون على أئمة المسلمين ويكفرونهم. قابل هؤلاء الخوارج الطائفة اللي أنا كنت ذكرتها في اللقاء الماضي، اللي هم المرجئة، اللي هم لم يدخلوا العمل في الإيمان. المرجئة قالوا لا، من يعرف ربه بقلبه أو يعرف ربه بقلبه وينطق بلسانه بالإيمان فهذا مؤمن كامل الإيمان حتى ولو ارتكب ما ارتكب من المعاصي والآثام. الخوارج كفروا المسلمين بالذنوب، أخرجوهم من الإيمان بأي ذنب ارتكبوه، والمرجئة قالوا لهؤلاء اعملوا ما شئتم، أنتم في حل في دنياكم، ائتوا بكل معصية فربك غفور رحيم. وهذا كلا الفريقين على خطأ عميم. توسط أهل السنة والجماعة فقالوا انتبهوا لهذه الوسطية الجميلة، الكبائر والمعاصي والآثام محرمة، ومن ارتكبها نقص إيمانه، فخالفوا بذلك المرجئة. ومع ذلك قالوا بأنه لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، فله مسمى الإيمان وقد أطلقه القرآن على العصاة، وسأذكر الأدلة على ذلك. إذن أهل السنة والجماعة توسطوا بين من يقول أن الإنسان إذا فعل أي معصية خرج من الإيمان، إذا ارتكب كبيرة، قتل نفسا مثلا، سرق شيئا، قالوا خلاص هذا خارج من الملة والعياذ بالله تعالى وكفروه. قابل هؤلاء المرجئة قالوا لا، هذا في حل مما يفعل، وله أن يفعل ما يفعل ويرتكب ما يرتكب من المحرمات والآثام ولا تضره، لأن الإيمان مجرد ما في القلب فحسب، مجرد ما في القلب فحسب. أهل السنة والجماعة قالوا لا، مرتكب الكبائر والمعاصي والمحرمات لم يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، ولكنه مع ذلك معرض لعذاب الله عز وجل. إن شاء عفى الله عنه وغفر له، وإن شاء عذبه بذنبه وأدخله ناره وجحيمه، ثم يخرج من هذه النار برحمة رب العالمين وبشفاعة الشافعين. ولعلكم تلاحظون إن هذا المذهب الوسطي، مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، وليس مذهب الخوارج وليس مذهب المرجئة. إذن خلاصة القول قبل أن أذكر الأدلة أن مرتكب الكبائر والآثام من أهل الإيمان لا يخرج بارتكابها عن الإيمان، لا يخرج بارتكابه لهذه المعاصي والآثام عن الإيمان، وإن كانت تعرضه لعذاب الله عز وجل، وهو معرض للعفو أيضا، والله عز وجل قد يغفر له ذنبه دون أن يؤاخذه به ويفعل ما يشاء. وأنا هنا لا أتألى على الله عز وجل، بل أستند إلى قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية جميلة كررت بنفس السياق في سورة النساء مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني إيه؟ يعني ما دون الشرك. قال: ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء، سبحانه وتعالى جل في علاه. فمرتكب الكبيرة إذن، للكبيرة دون الشرك، تحت مشيئة الله عز وجل كما ذكر أهل العلم، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. ولكني أود الآن أن أذكر بعض الأدلة على ذلك، وأذكر بعض أقوال أهل العلم أيضا على ذلك. لماذا؟ لكي يطمئن القلب على أن هذا هو المعتقد الصحيح، على أن هذا المعتقد هو المعتقد الصحيح. في سورة البقرة يقول رب العباد سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذه آية في سورة البقرة تقرر هذا الحكم، ولنرجع إليها كلمة كلمة لنعرف كيف تقرر أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، وأنه يدور في فلك الإسلام، لأن القتل تعرفون يعني من أعظم الجرائم، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرتكب دما حراما، أو ما لم يصب دما حراما. أنت في فسحة من الدين ما لم ترتكب قتل النفس. طب واحد قتل نفس، شرع الله القصاص، ولكن تأملوا في آية القصاص ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب. أولا نادى من وجب في حقهم القصاص إن قتلوا نفسا بغير حق، ناداهم بلفظ الإيمان. إذن قاتل النفس ليس بكافر، ولم يخرج بارتكابه أو بقتل عن الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. تأملوا العبارة: فمن عفي له من أخيه شيء. قال: لو جاء أولياء الدم إن أنت قتلت أبوهم أو ابنهم أو أخوهم وعفوا عن الدم سقط ذلك عنك ولا شيء في ذلك. ولكن تأملوا عبارات القرآن الكريم أو كلمات القرآن الكريم في ذلك. قال: فمن عفي من أخيه، يعني جعل القاتل أخا لأولياء المقتول، ورغب رب العباد في العفو في الآية. قال: فمن عفي من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ولذلك لما يقع قتال بين أهل الإيمان بعضهم وبعض لا يخرجوا بهذا الاقتتال عن الإيمان، حتى ولو قتلوا ما قتلوا، لأن الله تبارك وتعالى يقول أو يثبت الإيمان للمقتتلين من أهل الإسلام، فيقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم يقتتلون ومع هذا سماهم ربنا مؤمنين ودعا إلى الصلح بينهما والصلح خير. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن حتى التقاتل والقتال بين أهل الإيمان لا يخرج العبد القاتل من الإيمان، بل هو يدور في فلك مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا يدل على أن مرتكب الكبيرة لم يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان. في قصة موجودة في القرآن الكريم أشار إليها القرآن الكريم، قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام عقد العزم على أن يغزو المشركين في عقر دارهم في العام الثامن من الهجرة، فتح مكة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح الله عليه مكة وأن تصبح مكة دار إسلام بدل ما هي دار كفر قبل أن يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا. فأراد أن يذهب ودعا ربه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العيون والأبصار عن أهل مكة حتى يبجأهم فيها لا يعلمون بقدومه ولا يعرفون خبر قدومه. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد سفك دماء صلوات الله وسلامه عليه، ولا يريد يعني أن تسال دماء في مكة، لأن هذا الأمر يعني يعز عليه صلوات الله وسلامه عليه ولا يرضاه. فبدأ يعلم الصحابة بأنه يستعد لسفر ما، وكان السفر هو توجهه إلى مكة فاتحا صلوات الله وسلامه عليه. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يستعد وأصحابه علموا، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كتب كتابا إلى قريش يخبرهم فيها بمقدم النبي صلى الله عليه وصحب آله وآله وصحبه وسلم إليهم. يعني أرسل رسالة خاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين يعلمهم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام متوجه إليهم قادم عليهم. طبعا كون قريش تعلم بذلك ستبدأ في إعداد العدة، وقد تكون هناك مواجهة كبيرة وقوية بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك، وبالتالي قد يقع قتلى كثير من الجانبين، لأن في استعداد وأهبة وتصيد وترصد. فالمهم نزل الوحي من السماء على النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ربه فيه بفعل حاطب، إن حاطب كتب كتاب رسالة وأعطاها لامرأة وسلمها إياه، قال لا اذهبي إلى قريش وأعطيهم هذا الكتاب أو الخطاب. أعلم النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ربه، أرسل علي بن أبي طالب وجماعة وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن في امرأة في المكان الفلاني معها كتاب ائتوني به. ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه ووافقوا المرأة وقالوا لها ائتنا بالكتاب الذي معك والذي أعطاه إياك حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فالمرأة أنكرت في بداية الأمر، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق، ولذلك قال لقد صدقنا وما كذب علينا، النبي صادق أعلمنا أنت معك رسالة. فلا بد أن تخرجيها الآن، وإذا لم تخرجيها سنفتشك إذن. فأخرجت الرسالة من عقاص شعرها، وإذا فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يهمه الأمر من المشركين، ويعلمهم فيها المهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا ترون في هذا الأمر يا إخواني؟ أعتقد هذه الحادثة لو وقع نظيرها بيننا ما سكتنا عن هذا الرجل، ولا كفرناه ولا أخرجناه من الملة، قلنا ده يعني جاسوس معتبر، اقطعوا رأسه ولا يعني يسلم لكم منه شيء. ولكن ما حكم هذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة؟ فعلا الرجل أرسل للمشركين رسالة، ولو وصلت إليهم لترتب على ذلك خطر عظيم على المؤمنين، ولكن الله سلم بتوفيق وفضل الله تبارك وتعالى. المهم أخذ علي بن أبي طالب الخطاب، رجع به للنبي عليه الصلاة والسلام، وحاطب الذي ده صحابي هو الذي ارتكب ذلك وفعل هذا الأمر، كيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموضوع؟ طبعا علم الصحابة بذلك، عمر بن الخطاب، وتعرفون من عمر، قوي في الحق شديد فيه. كان عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله عنه سيفا مسلطا على رقاب الكافرين والمشركين، عنده قوة وحدة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعني أضرب عنق هذا المنافق، خلي بيني وبينه لأضرب عنقه. ولكن انظروا إلى جواب الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه، النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، عمر يطلب أن يقتل أو أن يقطع رقبة حاطب بن أبي بلتعة، ارتكب منكرا عظيما وصيح منكر. حتى الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم قال: باب حكم الجاسوس إذا كان مؤمنا. وأنا سأذكر سأرجع إلى هذه العبارة مرة أخرى الآن. الشاهد سماه جاسوس، والجاسوس طبعا يفسد ويضر ويضر. دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق، مسألة خطيرة، حكم يعني ارتكب أمر عظيم جدا يضر بأهل الإيمان غاية الضرر. ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر؟ قال: لا، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. جواب حكيم جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، يثبت أولا أن حاطب مؤمن ولم يخرج بفعله هذا عن الإيمان، رغم أنه منكر عظيم لا ننكره، دي قضية خطيرة جدا، تعلم أعدائك بأنك ذاهب إليهم فيستعدوا لك وتقع محنة وفتنة عظيمة على الإسلام والمسلمين، تزهق فيها الأرواح، تسفك فيها الدماء، ومع كل ذلك هو مؤمن لم يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، عن المعصية كبيرة من الكبائر، ولكن لم يخرج عن الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بذلك، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر، هذا الرجل من الذين شهدوا غزوة بدر، أول غزوة في الإسلام، ولها شأن عظيم جدا، أعز الله بها الدين ورفع الله تبارك وتعالى بها شأن أهل الإيمان. يقول: لعل الله، طالما الرجل ده عنده حسنات كثيرة، ولعل الله اطلع عليها وعلى من كانوا في بدر وهو منهم، وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والقرآن الكريم يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بلتعة، مع أن القرآن الكريم يبين يعني فساد ما فعل، من خلال الآية، ولكن يخاطبه بلفظ الإيمان. تنزل الآية على النبي عليه الصلاة والسلام فتخاطب بلتعة بلفظ الإيمان. أول سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمحبة. انتبه، سأذكر الآية من أولها الآن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ينهى الله عز وجل أهل الإيمان وحاطب منهم أن يتقربوا أو يتخذوا أحدا من عداوتهم من الكافرين أولياء، لأن الولاية مقطوعة بين أهل الإيمان وبين الكافرين. الولاية بين أهل الإيمان بعضهم مع بعض، الولاية معنى النصرة، معنى المحبة، بمعنى الموافقة في الدين. هذه لا تكون إلا بين المؤمنين، وهي مقطوعة بين المؤمن والكافر. تنزل الآية تخاطب بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة بلفظ الإيمان رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الولاية مقطوعة بينك وبينهم، فلما ترسل إليهم إذن؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لحاطب بالإيمان، والقرآن يشهد لحاطب بالإيمان مع ارتكابه لهذا المنكر العظيم. القرآن يشهد له بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يناديه بلفظ الإيمان. النبي يشهد له عليه الصلاة والسلام بالإيمان لقوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في عموم أهل الإيمان. وهنا هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى وقفة. يا إخواني، هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالذنوب لا ينظرون بحال من الأحوال إلى واقع الناس ولا إلى ما هم عليه. يعني عندهم يظل المؤمن أو المسلم يظل عابدا لله الأعوام والشهور، صادقا في محبته لربه ومولاه، ثم إذا وقع في ذنب أخرجوه بهذا الذنب من الإيمان وضيعوا كل ما فعل من أعمال. هذا باطل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: لعل الله اطلع أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا له حسنات كثيرة، حاطب له سابقة في الإسلام لا يخرج منه بمجرد أن ارتكب هذه المعصية وإن كانت كبيرة من الكبائر. وإحنا بنقرر أن هذه الكبائر لا تخرج العبد من الإيمان بحال من الأحوال. هو مؤمن قد ينقص إيمانه، مؤمن قد ينقص إيمانه فيتعثر ويقع في المعاصي والآثام، ولكن هذه المعاصي لا تخرجه من الإيمان ولا تنسى له أو لا ينسى له ما قدمه من عمل صالح لربه سبحانه وتعالى ومولاه. هذه مسألة دقيقة يا إخواني. يعني أنا أتيت بهذا المثل لأن الفعل اللي فعله حاطب بن أبي بلتعة خطير، كبيرة عظيمة جدا من الكبائر. قلت لكم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى بوب لها بقوله: باب حكم الجاسوس إذا كان مسلما. وهذا باب عظيم جدا، أو كلمات جميلة من الإمام النووي. الإمام النووي يقول دي معصية، هذه كبيرة من الكبائر، عايز يبين ويريد أن يبين حكمها، ولكن مع كل ذلك يقرر أن من فعل هذا الفعل وهو مسلم لا يخرج من الإسلام، حكمه أنه مرتكب كبير واقع في معصية عظيمة، ولكنه مع ذلك لم يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، بشهادة القرآن الكريم وشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن هذا حصل أو وقع الآن وقبل الآن عند هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والآثام. وقع هذا الأمر في مجتمع ما، يعني أعتقد لأتوا بهذا الفاعل ومش قتلوه فقط، ده يعني أذاقوه ألوانا من العذاب، ألوانا شتى من العذاب، واتهموه بالمروق وغير ذلك من الدين وغير ذلك. ولكن تأمل واقع القرآن الكريم وهو ربنا على الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، رجل صاحب كبيرة من الكبائر، معصية لو يعني وصل هذا الأمر إلى المشركين، الخطاب ده تخيل معي أن الخطاب وصل إلى المشركين، ما الذي كان سيحدث؟ ستكون هناك مقتلة عظيمة جدا، ستزق أرواح وتسال دماء، ويكون السبب فيها إيه؟ هذا حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسله. ومع كل ذلك القرآن يخاطبه بلفظ الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر له الماضي الجميل من الإيمان ولم يخرجه منه. هذا رجل كان من أهل بدر، هذا دافع عن الإسلام في أول مراحله، أول غزوة من الغزوات كان مشارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا المعروف لا ينسى. هذا معنى كلامه، معنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يفيد هذا المعنى، يفيد أن الإنسان لا تنسى حسناته، ويترقق معه في الخطاب. أين هذا الخطاب القرآني بهذه الصيغة التي أشرت إليها؟ وأين هذا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا من فعل خوارج العصر الذين يكفرون الغادي والرائح ويتهمون الناس بالخيانة وغير ذلك؟ هذه آفات المجتمع اليوم. ولذلك يا أهل الإيمان اعلموا أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العبد المؤمن الذي دخل الإيمان بيقين وشهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة، أن هذا العبد لا يخرج من الإيمان بارتكابه لمثل هذه المعاصي والآثام. هذا الموضوع مهم ويضيق بي المقام أن أكمله الآن، ولذلك سأرجئه إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء.